الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ليس عندي زيادة على ما تعلمون من حالة الأمة اليوم وحاجتها إلى من يبصرها، وليس لهذه المهمة إلا أهل العلم والبصيرة، أهل العلم المؤصل من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصحاب الفكر وأصحاب أيضا النظريات أو أصحاب توجهات المختلفة. الحمد لله الجادة أمامنا واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. قال عنها صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. قبل ذلك الله جل وعلا قال لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله جل وعلا لنا أن نسير على صراطه المستقيم الموصل إليه، وأن نحذر من السبل المتفرقة التي تفرق المسلمين. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيل الله واحدة، وأما السبل فهي كثيرة ومتنوعة كما صورها الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه هذه الآية، خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا كثيرة، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال لتلك الخطوط: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، محذرا أمته من هذه السبل المتفرقة والمتعددة، وحاثا لهم على لزوم الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن الآن لسنا ضائعين والحمد لله، أمامنا طريق واضح ومنهج سليم مستقيم، إذا تمسكنا به لن نضل، أما إذا التفتنا يمنة ويسرة واستمعنا إلى كل ناعق يدعونا إلى ترك هذا الصراط إلى غيره، هلكنا في أي واد من أودية الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العرب في الجاهلية كما لا يخفاكم، كانوا متفرقين، ليس لهم رابطة تجمعهم إلا القبلية، كل قبيلة تنحاز بنفسها عن القبيلة الأخرى، ويحصل بينها نزاع وقتال ونهب وسلب، لا أمان ولا استقرار ولا منهج يسيرون عليه إلا منهج القبيلة والعرف الأعراف القبلية. كانوا متصارعين فيما بينهم، يأكل قويهم ضعيفهم، وينهب غنيهم فقيرهم. هذا من جهة الكيان للعرب، ليس لهم كيان إلا كيانات القبائل. وكانوا أيضا تحت ظل الدولتين فارس والروم، كل دولة تأخذ منهم قسما، يسيرون تحت لوائها ويلجؤون إليها لحل مشكلاتهم فيما بينهم. وكانوا من جهة الاقتصاد كانوا فقراء، كانوا يأكلون الميتات ويستحلونها ويجادلون دونها، الميتات الجيف يقولون هذه حلال وهي أولى بالحل من الذبائح المذكات، يجادلون. ولهذا قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ليس عندهم علم من الوحي، إنما حسب ما اعتادوه، حسب ما يخططون له. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، تلقون من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ليوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم في الميتة، ويقولون الميتة أولى بالحل لأن الله ذكاها، وأما الذبائح أنتم ذكيتموها، فكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم أنتم؟ هذا من جدالهم بالباطل والعياذ بالله، ليجادلوكم. وإن أطعتموهم باستحلال ما حرم الله إنكم لمشركون، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه، وهو أعلم بما يصلح الناس وبما ينفعهم. فالذي يطيع هؤلاء في تحليل ما حرم الله يكون مشركا بالله عز وجل، متخذا معه إلها يشرع ويحلل للناس. هذا طرف مما كانت عليه الجاهلية. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى البشرية عامة، وقف وحده صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله، دعا العالم، دعا الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما وقف وحده انضم إليه من المسلمين الواحد تلو الآخر حتى تكونت عنده جماعة من المسلمين من المسلمين السابقين في مكة، ولكن لا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة إلا الدعوة إلى الله والبيان فقط، وهو منهي عن أن يناوش المشركين أو يتحرش بهم، لأن هذا يقضي على دعوته صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر إلى المدينة والتف حوله المهاجرون والأنصار وتكونت دولة الإسلام، شرع الله الجهاد حين ذاك وأمر به، فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين بالسلاح، وجاهد المنافقين بالحجة، حتى استقام دين الله عز وجل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولما مر يهودي من اليهود المقيمين في المدينة على الصحابة من الأنصار مجتمعين، يأنس بعضهم ببعض، يتحدثون متآخين متحابين، غاضه ذلك فجلس معهم وذكرهم بالأحقاد التي كانت بينهم في الجاهلية في حرب بعاث، وما تقاولوا به من الأشعار بعضهم في بعض، فثارت ثائرتهم بعضهم على بعض، وهذا ما يريده عدو الله اليهودي، تواعدوا القتال. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إليهم، ذكرهم ووعظهم وهدأهم، وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقام بعضهم يقبل بعضا، قام بعض الأنصار يقبل بعضا، وصفت قلوبهم من الكدر الذي أصابها بسبب هذا الطاغوت اليهودي، وعادوا إلى دينهم وإلى نعمة الله عليهم بالاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. هذا ما رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة. ليس هناك منهج إلا صراط الله المستقيم، إلا منهج الإسلام الذي سار عليه الصالحون. قال الله جل وعلا كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هو كما في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والمغضوب عليهم صراطهم أن عندهم العلم ولا يعملون به. فاليهود عندهم علم لكنهم لا يعملون به، فغضب الله عليهم. وليس هذا خاصا باليهود، بل هذا عام لكل من عنده علم من الشرع ولا يعمل به، فإن الله يغضب عليه لأنه ترك الحق عن علم ومعرفة. والضالون هم النصارى ومن سار في على نهجهم ممن يعبد الله على جهل وضلال من غير علم. فاليهود أخذوا العمل وتركوا العلم، اليهود أخذوا العلم وتركوا العمل، النصارى بالعكس أخذوا العمل وتركوا العلم. وهذه الأمة ولله الحمد المحمدية ومن سار على الحق من سائر الأمم من قبلها أخذوا المنهج الذي يجمع بين العلم والعمل، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم، دين الحق هو العمل الصالح، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول بعث بهما عليه الصلاة والسلام، بالعلم والعمل. هذا منهج المسلمين من كل أمة من كل جيل: العلم النافع والعمل الصالح. وما عدا هذا المنهج فهو إما منهج المغضوب عليهم أو منهج الضالين. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكل من اتسم بهذه السمة سواء سمة اليهود أو النصارى فإنهم خارجون عن منهج الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه الاجتماع على الحق وعدم التفرق. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل بدعة في النار. هذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وكما يقولون الإنسان مدني بالطبع، فالاجتماع كما هو واجب ديني فهو ضرورة، أيضا ضرورة في الحياة. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. هذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع، الاجتماع رحمة والاختلاف عذاب، كما قال جل وعلا في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فالرحمة في الاجتماع، وأما الاختلاف والفرقة فهي عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك الله جل وعلا شرع لنا ما يجمعنا من العبادات: الصلوات الخمس اليوم والليلة مع الجماعة، صليها مع الجماعة في المساجد. الجمعة نصليها، كل أهل البلد يجتمعون في مسجد واحد مع الإمكان، أو في مساجد عند الحاجة. اجتماع أكبر وهو الاجتماع السنوي في الحج إلى بيت الله الحرام، يجتمع المسلمون من أقطار الأرض، يجتمعون في صعيد واحد، في عرفات، في مزدلفة، في منى، في المشاعر، يؤدون عبادة واحدة، يطوفون حول بيت الله عز وجل جماعة واحدة. هذا كله تربية على الاجتماع بين المسلمين وعدم التفرق. والاجتماع إذا كان الاجتماع ضرورة للبشرية، إذا اجتمعوا لابد يحصل بينهم من سوء التفاهم، ومن يحصل اعتداء من بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى في وصف هذا الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. فيحصل من بعض المجتمعين اعتداء على الآخرين، يحصل منه أذى للآخرين. من الذي يحسم هذا الخلاف وهذا، ويأخذ على يد هذا المفسد وهذا المجرم إلا ولي الأمر؟ ولذلك شرع الله لنا أن نسمع ونطيع لولي الأمر. فلا يصلح اجتماع ليس له رأس وليس له قائد وليس له ولي أمر. فلذلك أمر الله بالسمع والطاعة لولي الأمر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعد قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تسمعون وتطيعون. ولذلك يطاع لولي الأمر المسلم ولو حصل منه بعض الظلم أو بعض الأمور، إما في نفسه وعمله هو الخاص، أو حصل منه على بعض الناس أذى، أو يصبر عليه، يصبر على ذلك من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما لأجل جمع الكلمة. فيصبر على ولي الأمر برا كان أو فاجرا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. فيصبر على ولي الأمر مهما كان من عمله، من فعله، من تعديه الذي لا يصل إلى حد الكفر والخروج عن الإسلام، لما في ذلك من المصلحة الراجحة. لأن الخروج عليه بسبب فعله أو تقصيره أو يسبب ما هو أشر وأسوأ عاقبة من سفك الدماء وتفرق المسلمين وتسلط الأعداء. فإقامة الإمام ضرورة دينية ودنيوية، لا بد من ذلك، ولا بد من الصبر معه حتى ولو جار ولو ظلم، لا إقرارا للظلم والجور، ولكن دفعا لما هو أشد، لما هو أشد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، عبارة جميلة، يقول: ما عرف أن قوما خرجوا على واليهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج عليه. هذه سنة كونية. فلا شك أن اتخاذ الإمامة والسمع والطاعة أنها ضرورة، فلا اجتماع إلا بأمن، ولا أمن إلا بإقامة إمام يقيم العدل والأمن ويقيم الحدود، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأخذ على يد الظالم وينصر المظلوم. هذا لا يكون إلا بيد ولي الأمر، فلا بد من السمع والطاعة. لا يتحقق ولي أمر للمسلمين إلا بالسمع والطاعة والصبر عليه ومعه، وله صلاحيات جعلها له الشارع من إقامة الجهاد في سبيل الله والغزو معه وتحت رايته. وأما التفرق والاختلاف فهذا شر على المسلمين ووباله على المسلمين، كما تشاهدون الآن من الثورات التي حصلت، ماذا حصلت نتائجها وماذا أثرت، تشاهدون هذا اليوم. وهذا أكبر شاهد على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر وتحت ظله، لأن الله يدفع به ما يضمن للمسلمين أمنهم واستقرارهم. هذا أمر ضروري، ولهذا يحذر من كيد الجماعات والاتجاهات والفكريات التي تشتت المسلمين. ليس لنا منهج نسير عليه، وليس لنا فكر نعتمد عليه إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان ومعرفة لمنهجهم. أما من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهجهم فإنه يحصل ضرر على نفسه وعلى غيره، لأنه ينسب إلى السلف ما ليس من منهجهم وما ليس من قولهم. ولهذا قال: واتبعوهم بإحسان، ما قال اتبعوهم فقط، بل قال اتبعوهم بإحسان. فلا بد من دراسة مذهب السلف وما كانوا عليه، من أجل أن نسير عليه ونحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فالأمور ليست بالدعاوى، والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. كثير من ينتسب إلى السلف ولا يعرف مذهبهم، أو يعرفه ولا يلتزم به، هذا ليس من السلف، هذا كذاب، إما جاهل وإما متعمد. فلا بد. ولذلك الحمد لله أنتم في هذه الجامعة بداية من المعاهد والكليات والدراسات العليا تدرسون العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها السمع والطاعة لولاة الأمور والجهاد معهم وتحت لوائهم، وعدم الخروج عن جماعة المسلمين أو عن طاعة ولي الأمر. هذا هو ضمانة النجاة في الدنيا والآخرة. وبهذا يحصل الأمن والاستقرار، وبدون ذلك تحصل الفوضى والدمار، ويحصل سفك الدماء، ويحصل خراب الديار، ويختل الأمن، ويتشجع المجرمون على أهل الحق. والغالب أن الضربة في هذه الأحوال تكون على الضعفاء والمساكين من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال، وأما هؤلاء المجرمون ودعاة الضلال فإنهم يلجأون إلى ملاجئ أو إلى دول تحميهم، فهم يوقدون الفتنة ويبتعدون عنها. الواجب علينا أن نحذر منها، الواجب أن نحذر من هذه الفتن، وأن نحذر منها، وأن نمنع أولادنا من الذهاب إليها. وإن سموها بأسماء براقة فنحن نعلم أنها فتن ليست من المصلحة وليست من الجهاد في سبيل الله. ننظر إليها وإلى ما أنتجت، أولا ما أنتجت إلا الدمار، ما أنتجت إلا عدم الاستقرار، ما أنتجت إلا الفوضى. ماذا أنتجت؟ أين أهل تلك الديار؟ أجلوهم وأخرجوهم منها وصاروا لاجئين إلى الدول الأخرى تحت رحمتهم. هذه نتائج عدم السمع والطاعة لولي الأمر، هذه نتائج الاجتماع للأفكار المنحرفة التي تدعو الناس باسم الجهاد، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تريد وراء ذلك أو تجهل العواقب. ما نقول كلهم على هذا، لكن نقول بعضهم عن حسن نية، لكن حسن النية لا يبرر الفعل، لا يدفع شر الجرائم التي تترتب. فالحمد لله نحن ندرس هذه العقيدة، ويجب أن نسير عليها وأن ندرسها وأن ننشرها وأن نحرص على تطبيقها في أولادنا وفي بلادنا وفي جميع أمورنا، لأن المصلحة لنا، المصلحة ليست للولاة، الولاة ما عليهم إلا التعب والخوف، وأما الأمن والاستقرار والراحة فهي لنا نحن. هم يسهرون ونحن ننام، هم يخافون ونحن نأمن. فعلينا أن نتذكر هذا، وأن لا نغتر بهذه النواعق يمينا وشمالا فنتأثر بها، أو نتكلم في ولاة أمورنا. نحن لا نبرر كل ما هم عليه، يحصل منهم أخطاء يحصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصبر، أوصانا بالسمع والطاعة مهما كانت حالة ولي الأمر ما لم يخرج عن الإسلام، ما لم نرى منه كفرا بواحا. الأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة، وليس عندي زيادة على ما عندكم في كتب العقائد التي تدرسونها، ولا يكفي أنكم تدرسونها وتسكتون عليها، بل بلغوها، درسوها لأولادكم، درسوها لعموم المسلمين، لعامة المسلمين، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة، وحتى لا تدخل فينا النعرات والدعوات الباطلة المغرضة التي لا تريد لنا الخير، لا تريد لنا إلا الشر، ويتبناها في الغالب الكفار، ينمونها وينفخون فيها ليفرقوا جماعة المسلمين، لا يكون لهم كيان، لا يكون لهم بلاد، لا يكون لهم جماعة، كما هو المشاهد الآن. أسأل الله أن يكف عنا بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نحن بنعمة ولله الحمد، كما قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا تحت قيادة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمراء المسلمين. وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة لا تحتقر ولي الأمر مهما كان، ففيه الخير وفيه الدفع عن المسلمين ما دام أنه على الإسلام ولم يخرج من الإسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لسماحة الشيخ هذا البيان الشافي الكافي. والحقيقة أن الأسئلة هي سيل عارم، وضبطها وترتيبها يحتاج إلى وقت طويل وإلى مجموعة من الأشخاص، ولكنني سأقتصر على بعضها لأن كثيرا منها متداخل ويغني بعضها عن بعض. هذا سؤال يقول: بعض العلماء وطلاب العلم ما زالوا يتهاونون في التحذير من الجماعات والأحزاب الضارة، رغم أن الأمر واضح جلي في عقيدتنا وديننا ودولتنا، وخصوصا بعد تلك البيانات التي صدرت من وزارة الداخلية، فما توجيهكم لهم للقيام بواجبهم تجاه جمع الكلمة ووحدة هذا الوطن والوقوف خلف ولاة أمرهم، وأيضا بيان ما ينعمون به من أمن وإيمان وأمان؟
لا شك أن هذا أمر واقع، وهذا ما يريده الأعداء من المسلمين، يريدون الإثارة، يريدون سوء الفهم، تضليل. علينا أن نحذر منهم، يجب على العلماء لا سيما في وقت الفتن، يجب عليهم أن يبينوا للناس الطريق الصحيح والمنهج السليم، ويحذروهم من الفتن ومن دعاتها ومن تزويرهم، لأنهم يزورون وينمقون الكلام ويعسلونه لأجل أن يقبل وهو باطل. علينا بزخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، فلا بد أن العلماء يقومون بواجبهم، وهذا وقتهم، هذا وقت العلماء أن يبينوا. الخطيب في منبره، المدرس في فصله، إمام المسجد في مسجده، في كل مجال على العلماء أيا كان عملهم أن يقوموا بهذا الواجب في هذا الوقت أكثر من غيره، وبهذا يندفع الشر إن شاء الله، لأن الشر إذا وجد ما يقاومه اندحر، كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
سماحة الشيخ وفقك الله، بعض الناس ينتقد جامعة الإمام لكثرة محاضراتها وندواتها حول وجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، إما حسداً أو شبهةً أو جهلاً بالواقع، فهل لسماحتكم رأي في هذا التوجيه حفظكم الله؟
هذا شيء ليس بغريب، انتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
انتقدوا الخلفاء الراشدين، انتقدوا ولاة أمور المسلمين، انتقدوا العلماء، هذا شيء معروف. لكن الواجب أن نحصن أنفسنا ونحصن أولادنا ونحصن إخواننا من هذه الأفكار، ونبين لهم أن هذا كيد من العدو، ولا نلتفت إليه، ونحن مقتنعون ولله الحمد، نحن مقتنعون بما نحن عليه، لأننا على حق وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا الصالح، فلا نلتفت إليهم ولا نعبأ بهم، وليس معنى هذا أننا نسكت عن باطلهم وعن شرهم، بل نبينه ونفضحه ونرد شبهاتهم وترهاتهم. نعم،
والجامعة واجبها في هذا كبير، خصوصا
الجامعة
شرعية.
أسست من أجل هذا، هذه الجامعة أسست من أجل أن تقوم بهذا الدين علما وعملا ومنهجا، أسست من أجل هذا، ووجودها من رحمة الله ومن توفيق الله لولاة الأمور الذين أسسوها وغرسوها في هذه البلاد، ولله الحمد. فهي قلعة حصينة تنكسر عندها كل شبهات الباطل وترهات الضلال، لكن إذا كان فيها رجال، إذا كان فيها رجال يقومون بهذا الواجب ويبينونه للناس. نعم.
هذا سؤال يقول: هل الجهاد في سوريا، طبعا هو سؤاله، يعتبر جهادا؟ وما الدليل على اشتراط إذن ولي الأمر للذهاب إلى الجهاد؟
هذا جوابه بالواقع. ماذا أثمر؟ ماذا أثمر الآن؟ ما هي نتائجه؟ هذه من ناحية. الناحية الثانية، الدليل على أن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي قاد الجهاد، وهو الذي أمر به، وهو الذي نظمه، وهو الذي يأذن فيه. حتى إن الصغير إذا بلغ يؤتى به إلى الرسول يستأذن في الجهاد، فإن أذن له دخل في الجهاد، وإن رده يصبر إلى أن يصلح للجهاد. يستأذنون الرسول، ما هو بكل يحمل السلاح ويدخل. كذلك الرسول هو الذي يأمر بالغزو ويأذن للمعذورين يعتذرون إليه، سواء كانوا صادقين أو كانوا كاذبين كالمنافقين، هو الذي يأذن، يستأذنونه. من يريد الجهاد يستأذن الرسول في الدخول فيه، ومن يريد أن يتخلف لعذر يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من صلاحيات الإمام بلا شك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. من الذي يقول انفروا؟ هو الإمام، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يستنفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي يستنفر؟ هو ولي أمر المسلمين في كل زمان ومكان. نعم.
وأيضا هي مواطن صراع سماحة الشيخ، الأماكن دي
مواطن صراع، ما لنا شأن فيها. نحن نمشي على أصول وعلى أدلة وعلى. نعم.
هذا يقول: إذا دعاني أحدهم للجهاد في سوريا فماذا أقول له؟
قل له: أنا تبع رعية ولي أمر، وأيضا عند والدين، فإذا أذن لي ولي الأمر وأذن لي بعده والداي فلا بأس ولا مانع، وعندي استعداد في هذا. نعم.
هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ حفظك الله، في الوقت الذي تتجه الأفئدة والقلوب والدول إلى هذه الدولة المباركة والقيادة الموفقة كأعظم وحدة وطنية شرعية إسلامية عرفها التاريخ المعاصر، وأقوم الدول منهجا وأشدها تمسكا بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، يبرزون للأسف من أبناء جلدتنا من يمجد بعض الأحزاب التي لم تقدم ولا عشر معشار ما قدمته هذه الدولة الإسلام، وفيها من البدع والشركيات والانحرافات، وتعادي عقيدة التوحيد بحجة أن هذا منهج لا يعرف، بحجة أن هذا منهج لا يعرف، وهذا هو النهج الوهابي. أقول: سماحة الشيخ يأتي ممن ينتسبون لهذا الوطن، فيطرح أن الخلافة مفقودة منذ 93 عاما، وأن المرشح لإعادة الخلافة المزعومة هو رئيس دولة لا يخفى على من اطلع على بعض التغريدات، ولا يخفاكم ما يتضمن هذا القول من التشويش على شرعية هذه الدولة وجحد فضائلها فما رأيكم في من يطلق هذا القول رعاكم الله، وكيف نجيب عن شبهته؟
يا أخي لا تستغرب هذا، المنافقون وجدوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلِّ وسلم،
وقالوا ما قالوا في المسلمين حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله ذلك عنهم في القرآن من أجل أن نحذر من أتباعهم الذين يأتون من بعد، فكل من سار على منهجهم فهو منهم، فلا نستمع إليه ولا نلتفت إلى قوله، ونحن على منهج سليم وليس عندنا شك، مقتنعون مما عندنا ما دام أنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة المباركة مهما قالوا فيها واقعها يشهد لها. أي دولة الآن في الإسلام مثل هذه الدولة؟ منذ قامت على يد الشيخ، على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، منذ قامت وهي ولله الحمد على جادة صريحة وعلى قاعدة سليمة، ومتوفر فيها الأمن والاستقرار والعلم النافع والعمل الصالح، ترغد في الخير ولله الحمد، يسمونها ما يسمونها وهابية أو غير ذلك، واقعها يشهد لها، ولا نلتفت لشبهات المشبهين وتغريدات الضالين كما يسمونها الذين ينعقون في المسلمين، لا تلتفتوا إلى هذه الأمور، انظروا إلى الواقع، لا تسمعوا للأقوال بل انظروا إلى الواقع، انظروا إلى الواقع يدلكم على أن هذا الشيء إما حق وإما باطل. نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا، يعلم الله بأني أحبك في الله، سؤالي هو: كثر في زماننا تصنيف العلماء إلى جماعات متعددة، وكثر التنقص منهم، حتى أن بعضهم يقول العلماء عملاء للدولة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ والسؤال الثاني يقول: سب الإمام ولي الأمر في مجلس وغيبته ونشر عيوبه، هل هذا من الخروج عليه، وهل يعد ذلك من المظاهرات؟
لا شك أن الخروج يكون بالقول، يكون بالاعتقاد، يكون بالعمل، الخروج أنواع، الخوارج على أنواع، الذي يعتقد عقيدة الخوارج ولو ما خرج ولو ما حمل السلاح ولو ما هو خارجي، خارجي باعتقاده، والذي يتلفظ بدعوة الخوارج خارجي أيضا بقوله، يشهد عليه قوله، فمن خرج عن المنهج السليم فهو من أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. نعم.
والذي يصف العلماء بأنهم عملاء،
لا تلتفتوا إليه، العلماء ولله الحمد يثق بهم المسلمون ويستفتونهم ويأخذون عنهم، ولا تؤثر عليهم هذه، هم يريدون أن يفلتوا أيدينا من ديننا ومن علمائنا ومن النعمة التي أعطانا الله إياه، يريدون أن يفلتوا أيدينا منها. نعم.
سماحة الشيخ، هذا يقول: ما رأيكم في من يقول إن السمع والطاعة لولي الأمر مصطلح جامي، وما هي ومن هم الجامية؟
من الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من الذي قال الجامي؟ قالها الله سبحانه وتعالى. من الذي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ هل قالها الجامي أو قالها هذا المنافق الآثم، نسأل الله العافية. المهم لا تلتفتوا إلى هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق ومعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتناب الباطل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يكفينا وإياكم شر الفتن المضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.